أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أكملنا النظر في الأخبار المستدل بها على حجية الاستصحاب، ذكر المصنف هنا مدى دلالة تلك الأخبار، باعتبار أنه كما تقدم هناك تفصيلات كثيرة في حجية الاستصحاب، هم وإن اتفقوا على أصل الحجية على أصل أن الاستصحاب حجية، ولكن كان اختلافهم الكبير جدا في تفاصيل حجية الاستصحاب كما تقدم، حتى أن الشيخ الأنصاري يقول إحصاؤها فقط إحصاء الأقوال هو يحتاج إلى يعني بحث طويل، وسبب التعدد الأقوال هو سبب في يعني الاستفادة من الأخبار. إذن فلابد لنا أن ننظر إلى أن هذه الأخبار وإن دلت على حجية الاستصحاب، ولكنه حجة في مورد دون مورد، أم أنه حجة في جميع الموارد؟ وإذا كان في مورد خاص فكيف تستفاد يعني يستفاد حجيته في هذا المورد؟ كيف يقال أن هذا المورد هو محل الحجية من هذه الأخبار المتقدمة؟ فعقد المصنف بحث عبر عنهم بمدى دلالة الأخبار. قال إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها، يعني تؤيد الأخبار العامة. إذن فهناك صنفين من أصناف الروايات المستدل بها على حجية الاستصحاب. صنف الإمام عليه السلام يعطي قاعدة عامة من قبيل لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذه قاعدة عامة لا تخص الوضوء أو الطهارة أو الصلاة أو غيرها. الروايات التي قرأناها كلها من هذا الباب، من باب أن الإمام عليه السلام كان بصدد إعطاء ضابط عامة، حتى لو كان السؤال سؤالا خاصا من قبيل سؤال زرارة عن الرعاف وعن الوضوء وعن كذا ما تقدم، كان الإمام عليه السلام يجيب بنحو القاعدة العامة. نعم السؤال خاص، لكن كان الجواب عام بقرينة لا تنقض اليقين بشك أبدا، هاي أبدا، وبقرينة أنه الظاهر منها أنه علق عدم النقض لأجل نفس وثاقة اليقين بما هو يقين، مو لأجل أنه يقين بالوضوء كما تقدم، قلنا أن الألف واللام إلى الجنس لا للعهد كما تقدم. فإذا عبر عن هذه الروايات المتقدمة بأنها روايات عامة، بمعنى أن الإمام كان عليه السلام بصدد إبداء الضابط إبداء القاعدة العامة، ولم يكن بصدد بيان مورد خاص، حتى وإن كان السؤال عن مورد خاص كان الإمام بصدد إعطاء الضابط العامة. فزرارة يسأله عن وضوئه وعن الخفقة والخفقتين، الإمام عليه السلام ما يقول له الخفقة والخفقتين تيقنت بهما فأنت شذفت بعدهما كذا، لا، الإمام عليه السلام يعطي الضابط يقول لا تبقى بديقين بالشك أبدا، فقاعدة كلية فيعبر عنها بأخبار عامة. هناك أخبار خاصة بالمقابل، هناك أخبار خاصة كان الإمام عليه السلام بصدد تطبيق القاعدة ولم يكن بصدد بيان أصل الكبرى، كان يطبقها مباشرة، فعبر عنها بالأخبار الخاصة. طبعا الأخبار الخاصة لا تنفع الأصولي، لأن الأصولي لا يعني إذا كانت استصحاب قاعدة خاصة ولا تنفع الأصولي باعتبار هذا بحث فقهي، سيكون حينئذ يجري في باب دون باب. ولهذا المصنف تبعا لكثير من الأعلام لم يذكر الأخبار الخاصة إلا من باب التأييد، التأييد لأي شيء، التأييد للأخبار العامة، فالأخبار العامة هي الحجة، لكن يؤيدها شنو؟ الأخبار الخاصة. لهذا قال وهناك أخبار خاصة تؤيدها، ذكر بعضها الشيخ الأنصاري، ونحن نذكر واحدة منها فقط من الأخبار الخاصة من باب الاستئناس، وإلى ما نحتاج إحنا ذكرنا أخبار عامة تكفي، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة، هذه الرواية في من يعير ثوبه الذمي. إني أعير ثوبي الذمي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فهل علي أن أغسله إذا رده لي؟ فالإمام عليه السلام يقول وهو يعلم أنه يشرب الخنزير، فالإمام أو السؤال فهل علي أن أغسله؟ فقال الإمام لا ليس عليك أن تغسله. لماذا؟ لأنك أعرته يعني الثوب إياه إلى الذمي، وهو يعني والثوب طاهر، أنت أعرته إياه وكان الثوب طاهر، ولم تستيقن أن الذمي قد نجس هذا الثوب. طبعا هذا مو قاعدة عامة، هذا العبارة مو قاعدة عامة، يتكلم عن الثوب أنه إذا أعير لذمي أو الثوب حينئذ على هذا الثوب بالخصوص، يقول له هذا الثوب كان طاهر والآن تشك أنه تنجس أم لا، فأنت ماكو داعي أنك تحكم عليه بالتنجيس. لو كانت هذه قاعدة فهي قاعدة في خصوص المورد، مورد أنك شددت في طهارة الثوب نجاس، ما نحق نعممها، لكن ببركة الروايات التي تقدمت روايات عامة نعلم أنه لا، الإمام عليه السلام بصورة الأفاق قاعدة عامة هنا طبقها. في الروايات العامة الإمام ما كان يقول ليقينك لا ينتقض بشكك، هذا اليقين لا ينقض هذا الشك، ما كان يخصص، كان يقول اليقين لا ينتقض بشكك أبدا، واضح؟ فكان ما يتكلم عن هنا، لا هنا كان تطبيق جزئي. شو يقول لي؟ يقول لي يقول لي أنت لأنك أعرته إياه وهو طاهر، هاي يعني يقين، ولم تستيقن أنه نجسه يعطى عندك شك فتبني عليه من عليه. فالرواية تبين الاستصحاب ولكن بطريقة خاصة منطبق على مورد الخاص. قال الشيخ الأنصاري وفيها يعني في رواية عبد الله بن سنان دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسل الثوب، وجه البناء لماذا؟ هو سبق طهارته المشار إليه بقوله أعرفته إياه وهو طاهر، وعدم العلم بارتفاعها يعني بارتفاع الطهارة إنما مجرد شك، فهذا معنى استصحاب. على كل حال قال والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم يا تلكم يعني الأخبار العامة، الأخبار تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة، وإلا إذا أريد نستقصي كل التفصيلات لا يحتاج إلى كتاب قد أصول مفر يعني كل كتاب كامل، لكن المصنف يقول لا راح نختار الأقوال المهمة، هي في الحقيقة حتى أقوال جمع مو صحيح، راح يختار قولين فقط، يختار تفصيلين ويناقشهم بس، وإن أهم تفصيلين. فنقول أولا التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، يعني الاستصحاب حجة في الشبهة الموضوعية، تستصحب مواضيع إيه كان تقول هذا الثوب طاهر والآن نجس وكذا والآن أشد بالنجاسة إيه، بس ما تستصحب حكم شرعي بأن تقول كان حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، في زمن الحضور العفو هو الوجوب، والآن في زمن الغيبة نشك فنستصحب الوجوب، لا يقول هذا استصحاب لحكم وليس استصحابا لموضوع، هو الوجوب يعني انت قاعد تسحب الوجوب السابق او اي حكم اخر من قبل، تقول شنو؟ تقول الحائض كان يحرم وطئها مثلا وهي حائض على كونها حائض، هذا واضح ماكو خلاف فيه. وين الخلاف؟ الخلاف انها اذا ما نقت ولم تغتسل، يعني نقل موضع من الدم ولم تغتسل، يشك انه يحرم وطئها حينئذ ام ان الحرمة ارتفعت، يقال نستصحب شنو؟ الحرمة الثابتة قبل النقاء. الجواب هذا استصحاب لحكم لحرمته، وهذا يحتاج من هم يقولون الأخباريون يقولون هذا الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري. مثال ثالث وأخير أنه العصير العنبي إذا غلا بالنار وذهب تنفخ واضح أنه يحرم شربه مثلا، ولكن الكلام أنه إذا غلا وذهب ثلثاه ليس بالنار بالشمس وما شابه، فهل يحرم أو لا؟ قد يقال من تصحب الحرمة الثابتة له في حال غليان النار مثلا، مع غض النظر عن النقاش والمثال. فبالنتيجة الكلام أن الشبهة الموضوعية لا خلاف في أن الاستصحاب يجري فيها عند الجميع، لكن الكلام في الشبهة الحكمية ذهب الأخباريون إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ما لك حق تقول استصحب الحكم. زين قال وأما الشبهات الحكمية مطلقا يعني سواء كان هذا الحكم كلي أو جزئي، أي حكم، لأن هناك من فصل قال الشبهات الحكمية الكلية حكم كذا والجزئية، من هنا الأخباريون المشهور عنهم أنه ماكو فرق بين كونها كلية أو جزئية، أي شبهة حكمية لا يجري فيها الاستصحاب. قال وأما الشبهات الحكمية فعلى القاعدة عند الأخباريين، على القاعدة شنو من وجوب هاي القاعدة، من وجوب الرجوع فيها علما إلى قاعدة الاحتياط. يقول أدلة الاحتياط شاملة لموارد الشبهات الحكمية، الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات. معرض في الرواية أخوك دينك فاحتفظ دينك، فأقول هاي الروايات وأمثالها مما يدل على الاحتياط، هذه الروايات تكون شاملة لموارد الشبهات الحكمية بلا إشكال. أما موارد الشبهات الموضوعية فهي المفروض هم مشمولة، هم شنو الفرق، هم ينطبق عليها أن الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات، لكن الشبهات الموضوعية خرجت بالدليل، وين خرجت بها، وين دخلت، دخلت في الاستصحاب، لأن الروايات المتقدمة العامة كلها أو جلها كان السؤال عن شبهات موضوعية، سألته عن النوم والخفقة والخفقتين، وسألته رواية صحيحة الزراعة الأولى احنا وضحنا قررنا أن السؤال عن شبهة موضوعية تذكرون، والسؤال الثاني عن دم الرعاف وكذا أيضا كان سؤال عن شبهة موضوعية، أغلب الأسئلة كانت عن شبهات موضوعية، إذا مو كلها فعلى الأقل جلها، واضح. فبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة أنه يقول الأخباريون أننا مذعن بأن الروايات الاستصحاب دالة على أنه في الشبهات الموضوعية، نعم، والشبهات الموضوعية ستخرج عن شنو؟ عن الأدلة الدالة على الاحتياط، على وجوب الاحتياط. فما دل على وجوب الاحتياط من قبيل الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات، هذا لابد من تقييده بخصوص الشبهات الحكمية. أما الشبهات الموضوعية فخرجت بالدليل لأجل هذه الروايات المعتبرة صحيح الزرارة وغيرها، لما قرر في محله أنها أغلبها إذا مو كلها هي ناظرة أو في مجال يعني في خصوص الشبهات الموضوعية، لكن الشبهات الحكمية لا تخرج، لا تزال والمشمولة في أدلة الاحتياط. فهؤلاء القوم يقولون بأن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول للشبهات الحكمية، يعني فيها قصور عن الشمول، ما تشملها أصلا، ما بها إطلاق وتوسعة بقرينة السؤال في أكثرها. وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن من أخبار الاستصحاب شنو؟ خصوص الشبهة الموضوعية كما وضحت قبل قليل، سيما أن بعضها وارد في خصوصها، بعضها وارد في خصوصها، يعني كما وضحنا الصحيحة الثانية والأولى هو وارد في خصوص الشبهة الموضوعية، فلا تعارض، يعني هل تعارض الروايات الاستصحاب، الفاعل هو روايات الاستصحاب، فلا تعارض روايات الاستصحاب، لا تعارض ماذا؟ لا تعارض أدلة الاحتياط، بل أدلة الاحتياط تكون هي المقدمة حينئذ، لأنها باعتبار أن القدر المتيقن من الشبهات الداخلة في الاستصحاب هي الشبهات الموضوعية بقرينة السؤال، وحتى المطلق منها هم يتشقون، حتى المطلق منها كرواية محمد بن مسلم قريناها بالأمس، تذكرونها رواية محمد بن مسلم ما كان بها سؤال عن شبهة أصلا، ما بها سؤال، مباشرة الإمام يجاوب، مباشرة الإمام شو يقول عن أمير المؤمنين من كان على يقين فشك، ما بها عفوا شنو سؤال عن شبهة حتى نعرفها شبهة موضوعية لحكمية، لكن هم يحملون إطلاقها على شنو، على ذيك التقييدات، يقول إيه هو صحيح ما موضع السؤال، بس هو أو أن الإمام عليه السلام ما بين هو هذا اليقين والشك شنو، لكن بقليلة أسئلة زرارة وغيره نعرف أنه الكلام كله عن الشبهة الموضوعية. يقول المصنف ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق وقوة الشمول ما يجعل هذه الأخبار، أخبار الاستصحاب ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية. يقول لا، يقول نحن نقول أن الفكرة كون السؤال عن شبهة لا يتقدم الإجابة، ذكرنا في صحيحة الزرارة الأولى نفس الجواب جابه في صحيحة الزرارة الأولى، هو جاوب عن هذا الإشكال، قال إن قلت أن السؤال إذا كان عن شبهة موضوعية سيلزم كون القاعدة في شبهة الموضوعية فقط ولا تشمل الحكمية، قال لا، أنه كون السؤال خاص لا يعني خصوصية شنو الجواب، والمولد لا يخصص الوالد مثلا، حتى إن قلت أنه قرينة دفع هذا الإشكال، قال إيه الصغرى من حقها، هو الصغرى هذا وضعها، هو الصغرى من حقها أن تكون دائما شنو جزئية، وجزئية الصغرى لا يعني جزئية كبرى بالضرورة. وهذا وإلا كما ضربت لكم ذاك المثال قلت لكم على هالكلام، بعد ما هو ابنة كبرى كلية، كل الكبريات تكون شنو جزئية، لأنه دائما هو الصغرى تكون جزئية، هذا الإشكال هو دفع هناك. لهذا قال ما يجعلها ظاهرة في شمول في شمولها للشبهة الحكمية، سيما أن أكثرها والد مورد التعليل. هسه هو الفكرة أنه العلة هناك علة، والعلة تعمم وتخصص، يقول هو بعضها وارد مورد التعليل. الإمام عليه السلام يقول لأنك كنت على يقين، فعلل أنه الفكرة في جريان الاستصحاب لأنك كنت على يقين، فالعبرة هو أنك كنت على يقين، أما أنه هذا اليقين يقين في موضوع أو في حكم لا دخلت له، لا خصوصية لكونه يقين في موضوع أو في حكم، الفكرة أنك كنت على يقين، فالمدار هو مدار وثاقة نفس الشنو نفس اليقين باعتباره الانكشاف، مو الفكرة أنه انكشاف في موضوع أو انكشاف في حكم، واضح. وليس السؤال أيضا مما يقيد، لما تقدم أكثر من مرة قلنا أن السؤال صحيح قليلا، إلا أن الجواب فيه من قوة الظهور ما يجعله عاما، لأن الإمام عليه السلام كان بصفة إعطاء قاعدة عامة أن اليقين بما هو يقين، فيه الوثاقة، فيه الاتكال، نستطيع أن نعتمد عليه لأنه يقين، لا لأنه يقين بموضوع أو يقين بحكم. الشك بما هو شك أمر متزلزل لا يؤثر في اليقين الذي هو أمر ثابت الذي هو عين الانكشاف. فش الفكرة؟ الفكرة أن اليقين بما هو يقين لا يزلزله شك، أما أنه يقين بأي شيء هذا من باب التطبيقات. والسؤال كما قلنا أكثر من مرة لا يعني السؤال دائما يكون جزئيا، والصغرى من حق يعني هو قدرها ووضعها دائما أن تكون جزئية، وجزئيتها لا يعني جزئية الكبرى. لهذا قال سيما أن أكثرها وارد المورد التعليل، وظاهرها تعليق الحكم على شنو؟ على اليقين بالموضوع. يقول لا، مو على اليقين بالموضوع ولا على اليقين بالحكم، إنما على اليقين شنو من جهة ما هو يقين. إذن المدار مدار اليقين، مو المدار اليقين المقيد بالموضوع، ما كل شيء يكون يقين مقيد بالموضوع أو بالحكم. نعم السؤال هو كان على الموضوع، لا يعني التقييد أصلا، كما سبق بيان ذلك في الصحيح الأولى، تذكرون هناك جواب عن الصحيح. فيكون شمولها يعني رواية الاستصحاب للشبهة الحكمية حينئذ على هالكلام هذا انها واردة مورد التعليل، من باب التمسك بمن بالعلة او بعموم العلة. العلة عامة، العلة شو تقول؟ تقول اليقين بما هو يقين لا تنقضه بشك، هذا الكلام عام يشمل اليقين المتعلق بالموضوع ويشمل اليقين المتعلق بالحكم، هذا شيء. قال على ان رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، واضح الهم في النقف، ثم يجابون عليه يقولون ايه هي عامة لكن نحمل على المخصصة. يقول محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم ما يحتمل انها واردة في خصوص الموضوعية، لانه السؤال اصلا ما في سؤال مباشرة عشان قبل يقيم بالشك. فالحق شمول الاخبار اذا للشبهتين، يعني الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. زين، وأدلة الاحتياط، اكو أدلة احتياط. قال طبعا بالمناسبة الأعلام، من طريقة الأعلام في ترتيب يعني بحث الأصول العملية أنهم يبحثون أولا عن أصالة البراءة، ثم عن أصالة الاحتياط، ثم عن التخيير، وأخيرا يبحثون بحث الاستصحاب، فيجعلون الاستصحاب بعد الأصول الثلاثة لنكتتين أو بدون نكتة. هنا الكلام أنه هو طريقتهم من يبحثون عن البراءة، ثم الاحتياط، ثم التخير، وآخرا البحث، بحث الاستصحاب. المصنف في يعني في تسلسل بحثه أو في نيته، كان في نيته أنه يبحث بنفس طريقته، ما كان في نظره الشريف أنه يخالف طريقتهم، كان برأيه أنه أيضا يبحث من طريقتهم، أنه يبدأ بالبراءة ثم يثني بالاحتياط ويثلث بالتخير ويربع مثلا بالاستصحاب. اللي صار شنو؟ اللي صار المباحث ضاعت او ما ادري شلون صار اللي يعني النتيجه انه المطبوع مو مكتوب مثلا جزء الله العظيم مشكله بالمباحث كلها، لكن المطبوع من اصول المظفر هو فقط الاستصحاب. ذن المباحث وين راحن ما ندري، ما الفهن اصلا احتمال، الفهن وضاعن احتمال، احتمالات كثيره. لكن انت اعرف هاي المقدمه ان هم يبحثون عن البراءه اولا ثم عن الكذا ما ذكرت لكم عن الشتمة الاحتياط ثم التخيير. مصنف واحدة من اثنين، لو مثلا كتب البراءة أو كتب الاحتياط وضاع كما هو المسلم أن الأوراق ضاعت، ويحتمل لا أنه بدأ بالاستصحاب لشتمة، بدأ بالاستصحاب مو حتى يجعله أولا، لا هيك من باب الطيك أربع مواضيع متوسلة أنت تقول لك أختار الأخير أكتبه أسكت مسودة ثم بعد ذلك اختار هذا بعدين أنا أرتبه خليه هذا قبل هذا، لكن أنا أبدي بالفصل الثاني لأنه سهل مو لأنه هو فصل الأول سهل إليها وكذا أقرب إلى ذهني ترجيحات كيفك. فأنت تكتب الفصل الثاني من كتابك قبل أن تكتب الفصل الأول، هذا في شيء موجود وسائل غاية ما في الأمر. أنت من الطبعة تطبع الفصل الثاني قبل الأول ها؟ في مقام الطبع لا في مقام الطبع تطبع الأول قبل الثاني أو بعبارة أدق تجعل الأول قبل الثاني، لكن أنت في مقام التأليف والمسودة قد تبدأ بالخاتمة قبل ما تبدأ بالمقدمة، وهي واضح بعضهم أصلا آخر ما يكتب في كتابه يكتب المقدمة مع أنها أول ما يكتب في الكتاب. واضح هذه المفارقة. إذا عرفتم هذا بالنتيجة المصنف كتب الاستصحاب أو بعبارة أدق وصل إلينا بحث الاستصحاب ولم يصل إلينا البحوث الأخرى البراءة وغيرها، إما أن ما كتبها أصلا هذا بعيد أو أنه كتبها ما وصلت يعني ضاعت. وعن الفرضين المصنف عندما كتب الاستصحاب بناؤه أنه شنو الطالب دارس براءة لما دارس دارس احتياط لما دارس، هاي البين اللي خليها في ذهنكم أن المصنف متوقع أنه هاي محاش عليه، لهذا ايش قال هسه؟ لهذا قال وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت، وين تقدمت؟ فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. وين تقدم؟ لم يتقدم الكلام عن كون أدلة الاستصحاب ما تعارض أو تعارض الجسمه، لأنه كما قلت لك أخوك دينك فاحتفظ دينك، الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات، وعندنا قاعدة تقول لا تنقض اليقين بالشك. كيف تقول أنه هذه مقدمة على هذا؟ هذا يحتاج إلى بحث وبحث طويل عندهم، كيف تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الاحتياط؟ وكيف يقال بتقدم البراءة أو الاحتياط فيما لو تعارضا؟ كيف يقدم الشبه؟ وهناك بحث طويل من ضمن ما يقال هنا في البحث، وهذا من بحث الساقطة بالكتاب، يعني من ضمن ما يقال في الجواب عن هذا السؤال أنه كيف تقدم أدلة الاستصحاب أن أدلة الاحتياط المذكورة من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، في شيء واردة في الرواية كمين أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، يقولون هذه الرواية وأمثالها لا تدل على وجوب الاحتياط بل تدل على رجحانه في نفسه، وكذا الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات. قيل من ضمن ما قيل في المقام الجواب أنها لا تدل على وجوب الأخذ بالاحتياط بقدر ما تدل على شنو؟ على رجحان ذلك الاحتياط، وحينئذ لا تعارض أدلة الاستصحاب، لأن إذا كانت القرينة على أن رجحان شنو؟ يقول بما شئت أخوك دينك بحثت دينك بما شئت، بما شئت يعني مو مسألة، إذا كانت المسألة بما شئت يعني كانت أقرب للاختيارية، لو كان الاحتياط واجب لما قال بما شئت، من قبيل واحد يقول صلى الظهر بما شئت، شنو صلى الظهر بما شئت؟ يعني صلاة الظهر بعد مو واجبة، لكن إذا قلت صلى الظهر ما قيتها بالمشيئة، يعني بمشيئتك، نعم قيتها بالقدرة، إذا قدرت مو قيتها بالمشيئة، المشيئة بعد صلاة اختيارية، فمن ضمن ما أجيب به قيل أن أدلة الاحتياط هي أدلة الواردة في هذا يعني في محل المعارضة مع الاستصحاب، هي أدلة لا تدل على أصل وجوب الاحتياط بقدر ما تدل على شنو؟ على رجحانه وأفضليته، وعلى الفرض وعلى فرض قوتها فإنها سوف تتعارض مع أدلة البراءة، الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا، هم سيحصل نوع من تعارض بينهما، وعندما يتعارضان افترض يتساقطان او كذا فتبقى أدلة الاستصحاب معارضة او غير معارضة، تبقى غير معارضة بشيء. هذا مما استدل به ان أدلة الاستصحاب هي أدلة شاملة للشبهات الحكمية ولا قصور فيها كما يزعم الاخباريون، لا قصور في نفسها، بل أدلة الاحتياط اما اصلا هي غير ملزمة لأنها من باب اسمه من باب الترجيح، أو أنها وإن كانت ملزمة لأنها ساقطة أو كذا يعالج بمعالجة يعارضها أدلة مثلها. أما الاستصحاب فلا يعارضه شيء، هذا من ضمن ما يقال. لكن الرأي الجدير بالذكر معه
بداية
التفصيل وخشن تقسيمه تقسيم الشيخ الناقيني
أول ما يبدو على أصل
التقسيم إنه أول ما يبدو بدأ التفصيل يعني من الأصل الأخرى على التفصيل. التفصيل
بداية
التفصيل
أول
التفصيل
لا بداية
التفصيل مع التفصيل
تقسيم
أنه مثلا
إنه
أنا كلها حالة لا لا هذا بيان الأصل التقسيم، لا لا هذا مو بصورة الأول، إنه هذا الأول والثاني والثالث، لا هذا من باب من قبيل يقول لك الكلمة الكلمة لو تدل على معنى في نفسها أو لا، هاي لا لأنه يشقق صراحة أقدم منه باعتبار هذا الأول خالي من التشقيق والثاني ما الثاني بتشقيق فأقدم الأسهل، أقول لك الأول هو الاسم نعم ما يدل على معنى في نفسي، ما لا يدل على معنى في نفسي ما لا يدل على معنى في نفسي الحرف، أما ما يدل على معنى في نفسي فهو إما أن يكون كذا، فأنا من قدمت الحرف ليش؟ مو لأن أنه الأول وما شفت الكلمة إما أن لا يدل على معنى في نفسها أو يدل على معنى في نفسي، ما لا يدل على معنى في نفسه إلا بالواسطة الحرف، ليش بدك بالحرف؟ لازم هو الأول يقول لا من باب إنه التقسيم يبدأ من باب تفهيم التقسيم والأقرب إلى الذهن، نبدأ بالخالي من التشقيقات أقرب إلى الذهن. أما لو قلت لك لا هذا لو بديت أول ما بدي ميمن بالتشقيقات راح يصير أصعب، لا هذا مو كان الاستصحاب أسهلهم، الشك في التكليف والشك في المكلف به بتصحيح الشك في المكلف به إما احتياط أو اسمه هذا أو تخير، بخلاف منه بخلاف الاستصحاب ما في تفصيلات طويلة، الشك مسبوق بالحالة السابقة فهو استصحاب، وإلا إما بالمكلف أو بالتكليف ماشي، فمن باب التشقيق مو من باب إنه هذا أولى وذاك أولى. نعم أحسنت إيه بالنتيجة ذكر إيه عن إنه على التكليف الشيء نعم يجوز يحسن يجوز بالدرس وقت لكن بالتأليف ما أقدر إيه حتى هذا الناشر شو يقول الناشر لم نعثر إيه هو يعني رجل هم يعترف يقول مسألة عثور إحنا ما عثرنا عليها وهاي موجودة يعني كثير من خاصة في ذاك الوقت هسه هذا الوقت الحمد لله أكو ضبط كثير للمحاضرة ما تضيع تسجيل يصير كذا متابعة هناك فصول حتى في أدوات الجسمي في أدوات يعني إذا يوم هو ما يسجل درسه أو ما يكتب أو ما حد كتب راح الدرس راح إلا هو كاتب أو بورقة هو عنده جزء طلبة متنزل على الورقة اللي عنده الورقة عنده ضاعت أو صار فيها وتعرف أوراق وجزء من يلقاها راح الدرس راحت المحاضرة. المهم أنا ما يهمني تفصيل الأخباريين بقدر ما يهمني تفصيل السيد أخوي باعتبار رأي معاصر ومهم يعني ينبغي أن لا يغيب عن ذهنكم، مو تفصيل ما أطول به حتى يقول الشيخ يعطينا آراء السيد أخوي ويعطينا آراء جديدة ومو زين، إنما الفكرة كالآتي، الفكرة أن السيد أخوي أيضا من القائلين بأنه الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، ولكن ليس بسبب قصور الشبهة قصور أدلة الاستصحاب كما يقول من كما يقول الأخبار، الأخبار يقول لا في قصور بأدلة الاستصحاب مو شاملة، السيد أخوي يقول لا أنا هذا الجواب صحيح من الشيخ مبكر أدلة الاستصحاب فيها من قوة الشمول، يقول لك لكم مشكلة ثانية واضح، المشكلة الأخرى هي أن أدلة أن إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية دائما معارض بعدم الجعل أو باستصحاب عدم الجعل عدم جعل الحكم، فكل استصحاب يجرى في الشبهة الحكمية هو يعارض باستصحاب آخر، هنسميه استصحاب آخر حتى لا يصير عليكم مواضح، يعني يقول أنا أتحدى واحد يجري استصحاب في الشبهة الحكمية لأن أي استصحاب يجريه هو في الشبهة الحكمية أنا أجيب له من عندي استصحاب أسميه عدم الجعل، هذا استصحاب عدم الجعل استصحاب عام، انت تجيب لي استصحاب وانا اجيب لك مثلا حضرتك مثالي انت تقول لي المرأة اذا نقيت من الدم فقط نقاء من دون اغتسال هذه يشك انه يحرم وطئها ام لا يحرم الوطئ ام لا مثلا مو شيء تقولون شو نسوي نستصحب بحالة السابقة اللي هي شنو كانت حرمة يعني نستصحب حرمة الوطئ سيد القوي يقول تستصحب الحرمة ولكن الشك في الحرمة وعدم الحرمة يا الاصل جعل وعدم جعل الحرمة لو عدم جعل الحرمة عدم جعل الحرمة فأنت ها الاستصحاب اللي طبقته أنت شفت افترض وشفت حرمة هاني الاستصحاب اللي أفرضه هو عدم الجعل شفته عدم وجود حرمة بعد فترة جهية استصحاب. يقولوا هكذا أي استصحاب تجيبه أنت للشبهات الحكومية دائما معارض بمن؟ باستصحاب عدم الجعل، لأن الأحكام الشرعية مجعولة، ها؟ فدائما فيها عدم الجعل. فالرأي مهم جدا وينبغي أن لا يعني يغيب عن ذهنكم أنه هذا الرأي اللي يقول بالتفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية، نعم رأي الأخباريين صحيح، ولكن السيد الخوي التزم به لكن بملاك آخر، مو نفس ملاك الجماعة. ملاكه هو يقول دائما الاستصحاب في الشبهات الحكمية معارض بعدم الجعل. في هذا البيان يكفي الكلام عن هاي التفصيل. قال ثانيا التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وهذا هو القول التاسع المتقدم، والأصل في هذا القول هو المحقق الحلي في المحارج، في معارج الأصول، ثم بعده المحقق الخنساري في مشارق الشموس، وأيده كل تأييد الشيخ الأعظم في الرسائل، وقد دعمه جملة من تأخر عن الشيخ الأنصاري، وخالفهم بذلك خالفهم الشيخ الأخذ صاحب الكفاية في الكفاية طبعا خالف، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ مطلقا شنو يعني؟ بلا فرق بين أن يكون الشك في المقتضي أو الشك وين؟ في الرافع. وهو الحق، المصنف يقول هو الحق، إذا المصنف رأينا في رأي الشيخ الأخذ، ولكنه حقا مو بطريقة تقرير منه الأخذ، لكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الأخذ. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل يعني بين المقتضي والمانع من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه من جهة المقصود من المقتضي والمانع، ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه. أولا المقصود من المقتضي والمانع، عن هذا البحث شرحته إجمالا، يعني المقصود شرحناه نوين في القول التاسع، تذكرون استعداد الأقوال، ذكرت القول التاسع وبينت المقصود من المقتضي والمانع إجمالا. لكن أنا كان يهمني في ذلك في تلك المرحلة كان يهمني التفريق بين القول التاسع وبين قاعدة المقتضي، لأن الطالب يشتبه كثير، يقول هم يقولون قاعدة المقتضي والمانع غير الاستصحاب، مباينة تماما، لا استصحاب ولا أجل. من جهة أخرى يجي الشيخ الأنصاري والمحقق والخنساري وكبار العلماء يقولون إذا كان الشك بالمقتضي بالمانع، إذا كان الشك بالمانع الاستصحاب حجة، إذا كان الشك بالمقتضي الاستصحاب مو حجة. هذا مو نفس حكي المقتضي والمانع؟ أنا هناك فرقت، قلت لا فرق كبير بين قاعدة المقتضي اللي بيها أيضا المقتضي والمانع وبين قاعدة الاستصحاب على القول التاسع، لا فرق كبير، وهناك سخرت الوقت لبيان الفرق بينهما فلا نعيد، لكن هنا سنبين أصل فكرة الشيخ الأنصاري. قال مصنف يقول أول شيء شو المقصود المقتضي؟ المقتضي ماذا يطلق ويراد به السبب اللي هو أحد أجزاء العلة التامة، فيقولون هذا سبب يعني مقتضي، والخشبة سبب في الإحراق يعني مقتضي الإحراق مثلا، زين. ومرة يراد بالمقتضي خاصة في الأحكام الشرعية يقولون مقتضى الحكم يقصدون ملاكه، المقتضيات يقولون هذا تابع للمقتضيات، وهذا شيء مقتضيات في الحكم يرجون بالمقتضى شنو؟ الملاك، هذا احتمال ثاني. ومرة يرجون بالمقتضي القابلية كما هو مقصود الشيخ الأنصاري، فبالنتيجة نفرق مقصود الشيخ الأنصاري عن الاحتمالات الأخرى. المصنف يقول إحنا أول شيء مصنف عنده ولع بالرسائل، كل شيء يحبها، لهذا كل ما يحكي قال الشيخ الأنصاري وجيب لك عبارته، يعني لاحظته في كثير من الكتاب خاصة في المرحلة الأخيرة كان دائما يجيب عبارات الشيخ الأنصاري بنصها.
الشيخ الأخوان
وين خالفهم؟ لا لا الشيخ الأخوان خالف صحيح،
صحيح، ولكن بطريقة أخرى التي سلكها الشيخ
الأخوان يقول والشيخ الأخوان حكي صحيح، بس اني هاي وهو الحق، وهو الحق شو معنى وهو الحق؟ يقول وهو الحق طريقة الشيخ الأخوان هي الحق، بس انا طريقتي وهو الحق عندي، يعني وهو الحق عندي عند المصنف، يقول وهو الحق عندي، لكن انا مو طريقة الشيخ الأخوان اقرب الفكرة، اقرب طريقة خاصة، طريقة الأخوان هم تعجبني، بس هو فكرته صحيحة او النتيجة صحيحة. زين قال ونحيل ذلك، شنو ذلك؟ ها ذلك يعني المقصود من المقتضي والمانع، ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، فقد قال الشيخ الأنصاري في الرسائل المراد بالشك من جهة المقتضى، مكتوب عند المقتضى هو المقتضي، المراد بالشك من جهة المقتضي هو شنو؟ الشك من حيث استعداده، يعني استعداد المستصحب وقابلية المستصحب في ذاته المن للبقاء. إذن فسر الاقتضاء بمن؟ بالملاك فسره، لو فسره بالسبب، لو فسره بالاستعداد والقابلية، بالاستعداد والقابلية. مثال قال كالشك في بقاء الليل والنهار، فأنت أكو وقتين تشك بهم ببقاء الليل والنهار. الوقت الأول الفجر الكاذب، عند الفجر الكاذب تشك أن الليل باقين أم الليل قد ارتفع، هذا شك في المقتضي لا في المانع. بيان ذلك خمسة أبويا أنا في هذا الوقت فجر كاذب أسوي، تعرفون شو الفجر الكاذب؟ بالفجر الكاذب أشك أنه أنا هسه هذا يصدق عليه ليلون أم أن الليل قد ارتفع. أقول له أنت قاعد تشك في أصل قابلية الليل لأن يصل لهذه لهذا الوقت مو؟ يقول إيه هي مشكلة إنه الليل يوصل لما يوصل، مو أنا أدري إنه الليل يمشي لو ترك للثمار لكن ابتلي بالمانع، مو هذا إشكالي. أنا أوضع لكم الفرق بين مثلا واحد يتوظف، إذا شخص يتوظف افترضوا بقدرة قادر هذا الإنسان ما يحدث بأي حدث ينقض وضوءه، افترضوا لمدة خلينا نقول ثلاث أيام، ما نقول سنة ولا شهر، نقول ثلاث أيام ما يحدث. إذا ثلاث أيام ما يحدث الوضوء يمكن يستمر ثلاث أيام؟ لا، أنا أقول لكم يمكن يستمر آخر العمر، مو صحيح؟ الوضوء إذا فيه القابل يعني يستمر طهارة يعني يمكن أن تستمر. فإذا شكيت أنت بالوضوء مو تشك في اختباري، راح تشك في من؟ بالمانع والرافع، هذا يسمونه شك في الرافع أو في المانع. مرة لا أشك كما في مثال الليل، مو أشك في مانع يمنعه، إنما أصلا هو عمر الليل، الليل إلى عمر، فعمر خلص ما خلص. فإذا أنا بالفجر الكاذب مو شكي بأنه وقع مانع منع الليل، وإلا الليل لولا المانع كان وصل حد النهار، حد الزوال يوصل الليل، أكو إيش حكي؟ مثل الوضوء هو؟ لا، الوضوء الليل ليس مثل الوضوء، الوضوء لو ترك من دون ناقض لاستمر إلى آخر العالم، إلى آخر الدنيا، إلى حتى الجنة والنار حد الحشر، لكن الفكرة مو هنا، الفكرة أنه يأتي مانع. أما شو اسمه الليل والنهار فله عمر ينتهي. السؤال أنه يستمر أو لا يستمر، فالشك في الليل والنهار هو شك في شنو؟ في المقتضي، هذا في الفجر الكاذب. مثال آخر، عندما يسقط قرص الشمس، شو وقت هاي بالغروب، قريب على الغروب أو الغروب سميه، عندما يسقط القرص هاي المرة أشك في أي شيء، في بقاء النهار وعدم بقائه، هذا الشك في أي شيء؟ في مقتضي النهار لو في رافع النهار، لا في المقتضي، لأنه هو النهار نفسه له عمره ينتهي فيه، وأشك أن هذا العمر انتهى لو بعده يستمر، مو أن النهار لو تركه لاستمر لحد منتصف الليل ما تركش، واضح؟ فلهذا قال كالشك في الليل والنهار، في بقاء الليل والنهار، فهذا شك في أي شيء إذن؟ في المقتضي. قال وخيار الغبن، يعني كالشك في بقاء، وكالشك في بقاء منه خيار الغبن بعد الزمان الأول، الزمان الأول يعني زمان العلم، العلم بالغبن مقصود الزمان الأول، أما الزمان الثاني فهو زمان تهاونك وعدم أخذك بالغبن. فأنت علمت بأنك مغبون وأن السلعة التي اشتريتها هي السلعة أنت اشتريتها بأضعاف سعرها، بمجرد علمك يقول لك الشرع أن لك خيارا اسمه خيار الغبن، لك أن تأخذ بما بهذا الخيار. أنت تهاونت مدة لمدة يومين، مو كلامي، تهاونت بعد مدة بعد يومين يلا تريد أن تأخذ بخيار الغبن، فتشك تقول هل لا أزال أملك هذا الخيار أم أن عمر هذا الخيار قد انتهى؟ فعمر الخيار بمجرد علمي، وأنا علمت بالأمس فكان أجدر بي أن أخذ بخيار الغبن شو وقت بالأمس، أما اليوم أو بعد خمسة أيام، هاي الخمسة أيام يحتمل أن خيار الغبن قد انتهى أمده، مو جاء إليه مانع فرفع، واضح الفرق؟ مو جاء إليه ما. لا هو عمر انتهى، أنا إلي ما جاء خيار الغبن إلك ساعتين مثلا مع غض النظر عن الشرعية، إلك ساعتين وساعتين ماكو بعد انتهى حقك، مش نقول انتهى حقك مثل ما بعض اللي بيبيع يقول له إلك أربعة أيام قاف عندك تشوف أكو مشكلة بالمبيع، أربعة أيام باليوم الخامس بعد ما رجع بما ليش يصير، فهذا هو يعني يعطيك عمر للترجيع مثلا أو للإقالة أو لكذا. فنفس الكلام هنا، الشك في خيار الغبن إذا يكون شك في شنو؟ في المقتضي. قال المصنف يقول فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي، ليس المراد منه مقتضي الحكم يعني الملاك والمصلح، لا مو هذا هو ما مراد الملاك، ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات اللي هو السبب الشرعي أو السبب التكويني أصلا، بس احنا بما نحكي على بالأحكام الشرعية فيكون سبب شرعي، قالت بحسب الجعل الشرعي، مثل أن يقال أن الوضوء مقتضي للطهارة يعني سبب شرعي في الطهارة، وعقد النكاح مقتضي للزوجية، بل المراد إذن بالمقتضي للملاك وللأسباب، إنما المراد به شنو؟ نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابلية المستصحب له من أي جهة كانت هذه القابلية، سواء وسواء فهمت هذه القابلية في البقاء من نفس الدليل أو فهمت منين؟ من دليل أو من خارج من قرائن خارجية، ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها. واضح أن المستصحبات عمرها طويل، المستصحبات عمرها قصير حسب نوع المستصحب وحسب اختباراته. أكو مستصحبات في مثل الإنسان، عمر الإنسان، لهذا مرات واحد من نضرب مثال بعمر الإنسان من باب الشك في المقتضي، يكون نحتاج لبناء عمر جدا طويل حتى شنو حتى نقطع الشك، وإلا المشكلة عمر الإنسان يحتمل أن يصل الإنسان هم إذا تركه قد يقال عمره طويل جدا. لكن أنا شو أجي لك مثال مثلا بعد مليون سنة شكينا في حياة الإنسان، افترض تقول لي إنه هذا من قبيل الشك في المقتضي، أنا ما بدي أدخل في هذا المثال، بس أنت أقول هكذا إنه المقتضيات بحسب عمرها وبحسب كذا تختلف باختلاف شنو باختلاف نفس المستصحبات. فمثلا الإنسان من جهة العمر قد يقال إنه يقتضي العمر الطويل في نفسه، فالشك في المقتضي فيه جدا نادر، بينما البعوضة عمرها يوما يكونوا من الشكل، بينما الليل والنهار واضح انتهاء الأمد، فيختلف باختلاف الشسمة. فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ، والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي، مصنف العفو الشيخ يقول شك في المقتضي، يقول لا مو شك في المقتضي، إنما شك في قابلية هذا المقتضي للبقاء. صحيح هو شيء عفو الفكرة، هو المقتضي وإذا أطلق يراد به المعنى المتعارض وهو مثلا السبب الشرعي، بس أنت عبر بقابلية ذلك المقتضي واستعداده للبقاء، ففرق بين نفس المقتضي وبين قابليته. فيقول لك فيه نوع من التسامح، فيه نوع من المسامحة توجب الإهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك وين؟ في اقتضائه للبقاء، لا الشك في أصل، لأن أنت من تسمع شك في المقتضي معناه شك في أصل شنو؟ في أصل وجود. أنت سمعنا أقول لك شك في المقتضي يعني تفهم أنه شك في أصل وجوده، هو بينما هو لا يريد أصل وجوده، يريد الشك وين؟ هو يعلم بوجوده، يحرز وجوده، وهذه نقطة الاشتباه اللي تخلي ماكو تخلي الطالب يشتبه أنه هذا من قبيل قاعدة المقتضي. قاعدة المقتضي هناك شك في أصل المقتضي. قال ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. زين هذا الشك في المقتضي. زين ما هو الشك في الرافع إذن؟ بعد إحنا عرفنا المراد بالشك في المقتضي نعرف الشك في الرافع. قال والمراد أما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طلوب ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده، لأن حتى الشيخ الأنصاري عندما يجري الاستصحاب في الشك في الرافع لابد أن يحرز المقتضي أو لا يحرز؟ يحرز، فيقول مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء، ماذا شكينا باستعداده ما يجلس الاستصحاب. الشيخ الأنصاري وقابليته للبقاء لولا طلوب الرفع كما صرح به الشيخ، وذكر أنه يعني الشك في الرافع على أقسام، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة المقامات أنه يعني الشك ينقسم إلى قسمين رئيسين، نعم الشك في وجود الرافع في أصل وجوده، والشك في رافعية شنو الموجود، يعني موجود لكن أشك أنه يرفع أو لا يرفع، أما الأمر الأول أصلا ما أدري موجود أم لا. وهذا القسم الثاني يعني الشك في رافعية الموجود، أنكر المحقق السبزواري كفاية أنكر حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية، وهو يعني الإنكار هو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ الأنصاري وتوضيح مقصود المحقق السبزواري. أولا الشك في وجود الرافع، فقبل أن نقرأ ثانية المطلب شنو المطلب، أن الشيخ الأنصاري يقول الشك في المقتضي ما تستصحب، فوين تستصحب؟ يقول الشك في الرافع، يعني إذا تدخل بالشك في الرافع يقول مو الشك في أصل استمرار المقتضي، لا الشك في ما يمنع من ما يقطع هذا الاستمرار، وإلا هو في نفسه شنو مستمر. فإذا عندنا شك والشك في الرافع على أقسام، مرة شك في أصل الوجود ومرة شك في مانعية ما هو موجود. قال أولا الشك في وجود الرافع، ومثلا الشك له بالشك في حدوث البول يعني في أصل وجوده، واحد متوضي ويقول هل صدر منه الحدث أم لم يصدر، هذا شك في أي شيء، ها في أصل وجود الرافع. يقول مع العلم بصدق الطهارة عن الوضوء. يقول المصنف وهو يعني الشيخ الأنصاري وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة. الشك في وجود الرافع ينحصر عند الشيخ الأنصاري بالشك في الشبهة الموضوعية. أما الشك في وجود الرافع في الشبهات الحكمية فالشيخ الأنصاري يقول هذا ليس استصحابا أصلا نعيته. الشك في أصل وجود الرافع معناه شنو؟ معناه أن أنا أشك أنه وجود الرافع أم لم يوجد. يقول الشيخ الأنصاري جيد هذا من نوع الاستصحاب صحيح، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشك في حكم، هذا الشك لا يكون في حكم بل يكون في موضوع. أقول له يكون في موضوع واضح بس ليش ما يكون في حكم؟ قال لا يكون في حكم لأن ما معنى أن تشك في رفع الحكم؟ بمن ذكركم اصطلاح رفع الحكم؟ بالنسبة أحسنت. فإذا شككت في رفع الحكم فأنت تشك في النسخ، والشك في النسخ نحتاج به استصحاب. لو عندنا دليل خاص، أكو دليل خاص وهو الإجماع. شو يقول الإجماع؟ كلما شككت في النسخ فالأصل مو لأجل الاستصحاب. حتى الذي لا يقول بأجل الاستصحاب هو أيضا يقول بمن؟ يقول بأن الأصل عدم النسخ مو لأجل أجل الاستصحاب بل لأجل وجود الإجماع. فالمصنف الشيخ يقول أنه فكرة عدم النسخ هنا أو فكرة عدم كون الشك في الشبهة الحكمية ليس من باب الاستصحاب أصلا. قال لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع في الأحكام ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخ الحكم. وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال هو الشيخ كما قال هو أمر شنو؟ إجماعي بل ضروري. والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم. إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق يعني المشكوك نسخ يعني عدم النسخ، أي أن الأصل عدم النسخ، ولكن هذا الأصل مو نسميه استصحاب إنما نسميه مثلا بدليل إجماع. وإذا سمي استصحاب كما في عبارة الشيخ قبل شوية هو من باب المعنى اللغوي، ولا استصحاب شرعي ما يجري هنا. ليش ما يجري؟ أو بعبارة أدق لوجود أصلا دليل من الأمارات، وإحنا قلنا مع وجود الأمارة ما يحتاج نطبق استصحاب وأصل عملي. قال ثانيا أشك في رافعية الموجود، وذلك بأن إذا هاي المرة نعلم بوجوده لكن عندنا مشكلة أنه رافع أو لا، هذا فرق عن الشك في أصل الوجود. قال بأن يحصل شيء معلوم الوجود، معلوم الوجود، ولكن يشك في كونه رافعا أو غير رافع، وهو يعني شك في الرافع أو في رافع إيش الموجود على أقسام الثلاثة. الأول بما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا، يعني المشكلة هذه المرة بالمستصحب يعني بالمتيقن. الإجمال وسبب كونه رافع لو لا مو به نفسه في المشكوك، لا من اليقين من المتيقن. المتيقن نفسه مشكوك، مو مشكوك الوجود، لا مشكوك المفهوم أنه بهذا. ذلك نضرب مثال نوضح. مرة متوضي واحد ويشك أن هذا الخارج موجود، حتى نقول مو شك في أصل الوجود، شك في رافعية الوجود، يشك في أن هذا الخارج منه هل هو مذي أم مني. سبب الشك شنو؟ يقول سبب الشك مو لأنني ما أعرف الرافع، أعرف الرافع هو شنو؟ هو المني. ولا يعني أنا أعرف الرافع للوضوء أو للطهارة، إذن هذا ليس مشكلته في أنه ما يعرف مفهوم الرافع. هذا مو القسم، هذا مش عليه القسم. النفس عليه شنو؟ أنه أنا أصلا سبب الشك في رافعية الموجود نرجع من نفس ذاك المتيقن. مثل إيش؟ مثل واحد يعلم يقطع بأنه مطلوب صلاة في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة عند الزوال. أنا بيوم الجمعة عند الزوال متيقن بأن مطلوب صلاة، لكن يا صلاة ظهر لو جمعة ما أدري. فلو أنني صليت الظهر، إذا صليت الظهر هذا موجود مو؟ فيكون شك في رافعية الموجود مش وجود الرافع. إذا صليت الظهر أشك أن هذا رفع اشتغال الذمة لو ما رفع، فإن كانت اشتغال الذمة بالظهر فقد ارتفع، وإن لم يكن بالظهر فلم يرتفع. واضح؟ سبب الشك شو؟ سبب الشك أنت ما تدري بها ظهر؟ يقول لا أدري بها صلاة الظهر، شو المشكلة؟ يقول مشكلتي هذا المتيقن ما أدري به هو ظهر لو عصر لو جمع العصر. واضح هذا مقصوده. يقول فيما إذا كان الشك من أجل تورث منه المستفحب بين أن بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون رافعا له ومثل له بما إذا علم أو نعم علم أنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشؤون الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة. هذا الأول. الاحتمال الثاني فيما إذا كان الشك من جهتي من أجل الجهل هاي المرة بصفة ما هو موجود يعني المشكوك هو المشكلة في كون هذا الموجود رافعا مستقلا أو غير رافع مستقل مثل إيش كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة أو غير ناقض مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم هو البول. أنا أدري أن الرافع المعلوم هو البول لكن مشكلتي أحتمل أن المذي هو رافع في عرض البول يعني فد رافع جديد غير فتكون نواقض الوضوء البول والكذا والنوم والمذي أشك أنه هل هو رافع في عرضها جديد مستقل أنا قلت أم ليس رافع مستقل. الاحتمال الثالث ما إذا كان الشك من أجل أيضا الجهل بصفة الموجود لكن وين في كونه مصداق هاي المرة أشك مو أنه مستقل أشك أنه في طولها يعني مصداق جديد من مصادقها أم لا للرافع المعلوم مفهومه هذا احتمال. مثل إيش مثل ما لو يعني هاي المرة الشك مصداق ما يعلم بالمفهوم ما يعلم بالرافع يعلم بالرافع ولا يشك أن هذا في عرضه يعني رافع مستقل لا من المصادق أو ليس من المصادق هو ضرب لمثال شنو الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا ها يقول هذا بول أو مذي هذا وين شكه يعرف من هو الرافع للوضوء شوين مشكلتك تحتمل أن المذي رافع مستقل يقول لا ما أحتمل جيد وين مشكلتك مشكلتي موضوع ما أدري هو بول أو مذي إن كان هو البول فهو رافع وإن كان هو المذي فلم يصح هذا وين شك إذا عرفته شك في المصداق زين قال أو شنو لقيته هو أو لا تشقيق ثاني أو الشك من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول هاي المرة حتى الرافع مجهول وأشك أنه هذا مصداق للرافع المجهول أو لا هاي المرة الرافع نفسه مجهول ما أعرف هو شنو الناقض للوضوء الناقض للوضوء هو النوم الغالب على السمع لو لا مو النوم الغالب على السمع هاي المرة وين مشكلتي أنا ها مشكلتي مو في المصداق لا في أصل الرافع ما أعرفه راح يضرب مثالين قال مثال الأول يا هو يعني شخص في الأول الشك في المصداق أحسنت الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. مثال الثاني هذا اللي هو ما ضربنا له مثال قال الشك في النوم الحادث يعني الواقع الحادث حتى يثبت أنه موجود من قال حادث حتى يثبت أنه موجود حتى يكون شك في أصل وجود زين في النوم الموجود لكن هذا النوم في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط زين مع علمك بالرافع يقول لا حتى مع شنو مع الجهل بمفهوم النوم الناقض أصلا في أنه يشمل النوم الغالب البصري فقط أم أنه يشمل البصر والسمع أيضا. المهم ما هو رأي الشيخ الأنصاري رأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام جيد إذا ليش قسمت يقول هذه التقسيمات يقول قسمت هذه التقسيمات لأن بعض الأعلام يفصل من قبيل الخنساري بس الشيخ الأنصاري يقول لا كلها أنا أهم شيء عند الشيخ الأنصاري أهم شيء أن يكون الشكوى في المقتضي له وفي المانع أي سؤال أهم شيء أن يكون الشكوى في المقتضي له وفي المانع في المانع أما إذا كان شك في المقتضي عند الشيخ الأنصاري شنو ليس استصحابا أصلا ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام سواء كان شكا في وجودي الرافع أو رافعية موجود بأقسامه الثلاثة المهم أن لا تشكوا في المقتضي خلافا للمحقق السلزواري إذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت إشارة هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.